إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن الصنف الأول من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل. وبينا أن الإمام العادل يشمل الحاكم ويشمل القاضي، يشمل الوزير، يشمل المحافظ، ويشمل كل من له ولاية على غيره وإن كانت صغيرة. ويندرج تحت إمام عادل الذي يستظل بظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلك، الأب مع أبنائه إن أحسن إليهم واتقى الله فيهم ولم يحابي أحدا منهم ويفضله على غيره، كان إماما عادلا يستظل بظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. ونزيد حديثا نعمان بن بشير رضي الله عنهما، لما أرادت أمه عمرة بنت رواحة من أبيه بشير بن سعد بن ثعلبة أن يهب لابنها النعمان عطية، وكان متزوجا وله أبناء أخر من زوجة أخرى، فنحله عطيته، فقالت: لا أرضى إلا أن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده، يقول: إني نحلت ولدي هذا نحلة وأرادت أمه أن تشهدك عليه. قال صلى الله عليه وسلم: أولك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أو فعلت ذلك بولدك كلهم؟ أعطيتهم مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: اذهب فإني لا أشهد على جور. رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد على هذا الحيف والجور، وهو تفضيل أحد الأبناء على الآخرين. ونجد ها هنا أن الصنف الثاني الذي يستظل بظل الله عز وجل له رباط وثيق بما نقول. أول هذه الأصناف إمام عادل، ثانيها شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، وهذا ما نتحدث عنه بأمر الله سبحانه. شاب فتي بلغ مرحلة تجاوز الصبا وكان في مرحلة الشباب قبل الكهولة، نشأ. هل نشأ بمفرده؟ هل ولد هكذا على طاعة الله؟ أم أن الذي نشأه أبواه؟ نشأ تربى، رباه أبوه، ربته أمه على طاعة الله عز وجل. ولا يستقيم هذا إلا بالعدل بين الأبناء. كيف تظلم وتجور وتحيف وترجو الصلاح في بنيك؟ ابنك كما تصنع يصنع. مشى الطاووس يوما في اختيال فقلد مشيته بنوه، قال: علام تختلون؟ قالوا: أنت بدأت ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الشاب الذي نشأ في طاعة الله عز وجل لأبويه ولمن ربه الفضل الأكبر في ذلك، رغم أنه يستظل بظل الله عز وجل، ولكن لأبويه الفضل الكبير في ذلك، لمن ربه الفضل في ذلك. ولذلك يستفيد الأبوان من صلاح الأبناء. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم نافع أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم: حينما تنشئ ولدك على طاعة ربك جل في علاه فأنت الرابح الأول، تموت يكون ولدك على صلاح وطاعة فأنت تستفيد من ذلك، أعمالك تزيد رغم انقطاع عملك بموتك، ولكن صلاح الولد يزيد في حسناتك، ترتفع درجتك وتعلو منزلتك بصلاح ولدك، فكيف تفرط في هذا؟ لذلك يلفت القرآن الكريم أنظارنا إلى الصلة الوثيقة التي ينبغي أن تكون بين الآباء والأبناء، بين الأب والابن وبين الابن والأب. يوسف عليه السلام لما رأى رؤياه على من قصها، على أقرب الناس إلى نفسه وهو أبوه، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. والأب يستمع في انتباه وفي حنو وعطف إلى رؤيا ولده ويؤولها له ويسدي له النصح، يقول له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. بيّن فحواها ثم نصحه: أقرب نفس إلى الابن كانت نفس أبيه، يقص عليه حتى الرؤيا التي يراها. والأب ينبغي أن يتعهد أبناءه بالنصح والتوجيه والإرشاد والتربية، وتجد ذلك في كتاب الله عز وجل. لقمان، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، الوعظ، النصح، الإرشاد، التوجيه، أول ما بدأ به في نصحه لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لأن الشرك محبط للعمل، لا تدخل معه الجنة ولا ترى ريحها ولا تخرج من النار بل تخلد فيها والعياذ بالله. فأول ما نصحه به: إلزم التوحيد، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم بعد ذلك يعلمه كيف يراقب الله عز وجل. أنت تريد أن تعصي ربك؟ اعصيه في مكان لا يراك فيه، وهذا محال، هذا محال، كيف لا يراك رب العزة جل في علاه؟ لذلك يقول لهم: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هل نظرت إلى حبة الخردل وإلى دقتها؟ لو كانت في باطن الأرض في صخرة المولى يعلم مكانها، لو كانت في السماوات مع اتساعها فلا يخفى مكانها على رب العزة جل في علاه، ولو كانت في فلات في صحراء شاسعة في الأرض المولى يعلم مكانها. فإن كان المولى يراك ولا يخفى عليه حالك فكيف تعصاه؟ يربي ابنه على مراقبة الله عز وجل، ثم بعد ذلك تأتي النصيحة بأهم عمل يعمله الإنسان: يا بني أقم الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ما اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عمل تركه كفر من غير جحود ونكران له إلا الصلاة. من أقامها أقام الإسلام، ومن تركها اختلف العلماء في حكمه ما بين الكفر والفسق والعياذ بالله. فلما؟ لذلك كانت أول نصيحة وأول ما يعود ولده عليه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، مر بطاعة ربك جل في علاه وانهى عن معصيته. ثم تقول الآية: إن ذلك من عزم الأمور، ليس من الرخص التي تترك، وإنما هي من العزائم التي ينبغي أن تفعل ولا تترك. ينبغي أن تدل الناس على الخير الذي ينجيهم من عذاب الله، وأن تحذرهم من المعاصي التي توقعهم في سخط الله عز وجل. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم بعد ذلك يعلم ولده الأخلاق وكيف يتعامل مع الناس. بعض الشباب تجد الكبر قد زرع في نفسه، لذلك لقمان يقول لابنه: لا تصعر خدك للناس. الصعير داء يصيب الإبل فيؤدي أن تلتوي أعناقها، العنق يميل هكذا. لا تصعر خدك للناس، لا تعرض على الناس تكبرا على الناس. لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا يحب المغتر، لا يحب الإنسان الذي ملئ كبرا والعياذ بالله. ثم يبين له: واقصد في مشيك، إذا أردت أن تمشي لا تمشي مسرعا ولا متماوتا، وإنما في اعتدال. وأمره أن يغض الصوت عند الكلام، واغضض من صوتك، لا تتحدث بصوت عال، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يتعهد ولده بالتوجيه والنصح، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد النشأ الصغير من الصحابة، فترك أثرا في نفوسهم لا ينسونه أبدا. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 سنين، والحديث في صحيح البخاري يقول: عقلت مجة، مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من بئر في بيتنا وأنا ابن 5 سنين. في السنة 10 قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي داعبه أخذ ماء ومجه حركه في فمه، ثم رش الماء في وجه محمود بن ربيع وهو في 5 من عمره. حفظ الحديث، وظلت مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم له في ذهنه. ويروي الحديث بعدما كبر وتزوج من ابنة عبادة بن الصامت، والبخاري يبوب لهذا الحديث باب متى يروي الحديث، لأنه روى الحديث وهو ابن 5 سنين وعاه وحفظه، ولكن أداه بعد ذلك بعد البلوغ 5 سنوات. لا ينسى موقف النبي وملاعبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وهذا النعمان بن بشير الذي أرادت أمه عمرو بنت رواحة أن تعطيه العطية تفضيلا له على إخوته، يذكر أن أباه حمله على كتفه وكان في 5، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده، وهو الذي يروي لنا هذا الحديث. كم كانت سنه وقت أن مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في 8، 8 سنوات، وهو الذي يروي لنا حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يروي لنا حديث وفعلت ذلك بولدك كلهم، يروي لنا حديث السفينة التي ركبها الناس واستهموا فيها فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها. كثير من الأحاديث. كان في الثامنة من عمره وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله سهل بن سعد الساعدي، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون 15. كل الصحابة كثير منهم كانوا من الشباب، بل أول من آمن من يثرب كانوا من الشباب، ستة من الشباب هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أسلم 7، فكانوا 13 بايع منهم 12 النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى. أول من دعا الناس إلى الإسلام في المدينة ومهد الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم كان مصعب بن عمير، ذلك الشاب الزكي العبدري من بني عبد الدار. ونزل على أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام، فما بقي بيت إلا ودخل الإسلام به أو سمع به، حتى أسلم على يديه أسيد بن حضير وسعد بن معاذ في يوم واحد، وكان سيد بني عبد الأشهل، فأسلم بإسلامه 70 بيتا من الأنصار في يوم واحد. شاب مهد الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يهاجر إلى المدينة. شباب من المدينة أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي سورة الكهف نجد هؤلاء الفتية، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لذلك الشاب الذي ينشأ في طاعة الله عز وجل لا يتلبس بمعاصي، يترفع عن الشهوات، يكون على طاعة، كان جزاؤه أن استظل بظل رب العزة جل في علاه يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله سبحانه أن يحفظ أبناءنا من كل مكروه وسوء، وأن يبعد عنهم شياطين الإنس والجن، اللهم آمين. وأسأل الله أن يكونوا شبابا صالحين يستظلون بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوة ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أما الصنف الثالث الذي يستظل بعرش الله عز وجل الذي نعرض له، رجلان تحاب في الله اجتمع عليه وافترق عليه، الحب لله والحب في الله، لا لمصلحة ولا لمنفعة ولا للدنيا. إذا أحببت الرجل تحبه لله لا لغرض آخر، وإن أبغضته تبغضه في الله عز وجل. لذلك نجد في حديث أنس بن مالك في الصحيحين عند البخاري في كتاب الإيمان وعند مسلم أيضا في كتاب الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يبغضه لا يبغضه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر كما يكره أن يقذف في النار والعياذ بالله، أو كما قال: فمن أحب في الله وبغض في الله ذاق حلاوة الإيمان. نجد في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم رب العزة جل في علاه ينادي يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ لأظلنهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، أو كما قال حديثه في صحيح مسلم في كتاب البر والأداب والصلة: الحب في الله والبغض في الله. في حديث أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رجلا كان يضر أخا له في الله، فأرصد الله عز وجل على مدرجته أي على طريقه ملكا، فلما مر به سأله: إلى أين؟ قال: إلى قرية كذا. قال: لما؟ قال: أدور أخا لي في الله. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ هل ترجو من زيارته نفعا دنيويا أو خيرا تحصله؟ قال: لا، إنما أحببته في الله. خرج من داره يقطع المسافة ليزور أخا له في الله لوجه الله خالصة، لا لمنفعة ولا لمصلحة، وإنما حبا في الله عز وجل. فقال له: فإني رسول الله عز وجل إليك يخبرك أن الله أحبك بحبك لأخيه، بحبك لأخيك. سبحان الله العظيم، المولى أحبه لحبه لأخيه، ويوم القيامة يستظلان بظل الله عز وجل يوم الفزع الأكبر، يوم تدنو الشمس من الرؤوس فتكون على مقدار ميل، كما ذكرنا من قبل، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، وسبب لأن يستظل الإنسان في ظل الله. وفي حديث أنس بن مالك، وهذا ما نختم به بأمر الله، في الصحيحين: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: صلوات ربي وسلامه علي، ما أعددت لها؟ فوجم الرجل، تجهم، قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كثير عمل، ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، غير أني أحب الله وأحب رسوله. قال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. هذا حديث أنس في الصحيحين، وفي حديث ابن مسعود في صحيح البخاري: المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء كفرحنا بهذا الحديث، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فإني والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وإن لم أعمل بأعمالهم، وإني لأرجو أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. لو أحببنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حب في الله، يمكن أن نحشر معهم يوم القيامة. نعم، أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت مع من أحباب، تستظل في ظل الله يوم القيامة. نعم، أحببت أبا بكر، أحببت عمر، عثمان، علي، الصحابة، تكون معهم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. نعم، فيا حسرة على من أفنوا أعمارهم في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يا حسرة عليهم. الحب في الله سبب من أسباب أن نستظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. وما أيسر هذا الأمر على من يسره الله عز وجل له. يخلو قلبك من منافع الدنيا، لا يتعامل لهوى ولا لمصلحة ولا لمنفعة، وإنما لله، يزن بميزان الحق، يحب لله يبغض لله عز وجل. أسأل الله سبحانه أن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واقبضنا إليك ما كان الموت خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وارحم اللهم موتانا. اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم زد في إحسانهم، اللهم أفسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. واشف اللهم كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل اللهم ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم أرنا في اليهود الصهاينة قدرتك، فإنهم لا يعجزونك. ربنا إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم فصب عليهم صوت عذاب. اللهم اجعل لأهل غزة مما هم فيه فرجا ومخرجا قريبا، اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا قريبا، وأرنا في اليهود قدرتك، فإنهم لا يعجزونك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم انصرنا على القوم الظالمين المعتدين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم وفقهم للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وقيد لهم بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم أقبل بقلوبهم إليك، وخذ بنواصيهم إليك. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، ووفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، واجمع على الحق كلمتهم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.